بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس 11 من الدروس المستفادة من صحيح السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. وفي هذا الدرس وما يليه نتعرض لثالث الأشياء التي عمد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليها، وهو يكون الدولة الإسلامية الناشئة في المدينة المنورة. فقد بدأ بتوطيد العلاقة بين أفراد هذه الأمة وبين الله عز وجل ببناء المسجد، ثم وصد العلاقة بين أفرادها بالتآخي الذي صنعه بين المهاجرين والأنصار. بقي الشيء الثالث، وهو علاقة المسلمين بالذين لا يدينون دين الحق من أهل الكتاب ومن أهل الأوثان. عندما ظهر الإسلام في مكة لم يكن هناك إلا عدو واحد ظاهر، وهم أهل الأوثان فقط، وكانت عداوتهم ظاهرة ساخرة. فلما قدر الله عز وجل عليهم أن يذهبوا إلى المدينة المنورة، ظهر صنف ثالث لم يكن إذ ذاك بمكة، وهم المنافقون. لم يكن في مكة منافق، إنما ظهر النفاق في المدينة، وكانت له أسباب، كانت لظهوره أسباب. ولكن في المدينة المنورة ظهر عدو جديد، هو عدو قديم لكن عداوته أيضا ظهرت، وهم اليهود. فصار الإسلام محاطا في المدينة المنورة بثلاثة من أعدائه: المشركون الذين كانوا يسكنون أصلا في مكة ولهم أذيال في المدينة، ثم اليهود، ثم هذا الصنف الجديد وهم المنافقون. وسورة البقرة سورة مدنية، وتسمى أيضا الفاضحة، أي التي فضحت اليهود والمنافقين. في مطلع هذه السورة المباركة تجد أوصاف هؤلاء الثلاثة: المؤمنين والكافرين والمنافقين. وصف الله عز وجل المؤمنين في أربع آيات، ووصف الكافرين في آيتين، ووصف المنافقين في 13 آية، لأنه صنف جديد شديد الدهاء والمكر. اعلم أنك لا تؤتى من عدوك بقدر ما تؤتى ممن يدعي أنه صديقك وهو ليس كذلك. إن النفاق أمر وأمضى من السيف على رقاب الأمم، وتنظر إلى هلاك أي أمة تجد أن النفاق لعب دورا كبيرا جدا في هلاكها. وقد حكم الله عز وجل أن المنافقين ليسوا بمؤمنين. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا. فالعجب أن بعض المسلمين يقول إن المنافقين مؤمنون، والمنافقون الذين حكم الله عز وجل على كفرهم هم الذين كانوا ينافقون نفاق عقيدة، وهم الذين قال الله عز وجل فيهم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فالنفاق قسمان: نفاق عمل ونفاق علم واعتقاد. فالذي ينافق نفاق اعتقاد هو كافر، بل هو أشر من الكافر، وهو الذي قال الله عز وجل فيه إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، أي دون الكفرة بدركة أو بدركتين إلى ما شاء الله عز وجل. الذي ينافق نفاق اعتقاد بخلاف الذي ينافق نفاق العمل. فالذين كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا ينافقون نفاق اعتقاد. ما الداعي لظهور هذه الفئة الجديدة؟ معلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام أول ما دخل المدينة وادع كل من كان حولها ومن كان فيها، أي سالمهم. يسالمهم لأنه لا قبل له بهم، وادعهم حتى موقعة بدر. فبدأ النفاق يظهر، لأن القوة الإسلامية بدأت أيضا تظهر. لماذا يسر المنافق؟ لقوة خصمه. فما ظهر النفاق إلا بقوة الدولة الإسلامية بعد موقعة بدر، لأن موقعة بدر فصلت الأمور فصلا تاما، ورفعت المسلمين رفعا عظيما ما كانوا يتوقعونه. فبدأ المنافقون على رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول، بدأ يوادع وينافق ويظهر بخلاف ما يبطن. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعرف ذلك منهم، لكنه علم الناس أن الحكم إنما يكون بالظاهر. وحتى لا يفتات الناس على الله عز وجل فيحكموا على العباد بما يظنونه في قلوبهم، النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم المنافقين، لا سيما بعد غزوة تبوك التي تخلف فيها أكثر من 80 من المنافقين يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة. صاروا يعتذرون بشتى الاعتذارات حتى لا يخرجوا في هذه الغزوة بسبب شدة الحرب. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك جاء المعذرون يعتذرون إلى النبي عليه الصلاة والسلام، برغم أنه كان يستشعر نفاقهم وكذبهم، إلا أنه قبل منهم علانيتهم ووكل سرائرهم إلى الله عز وجل. ومما يدلنا على أنه كان يعرف أن هؤلاء من المنافقين، لما جاء كعب بن مالك وقال: يا رسول الله، والله ما كان لي من عذر، وما جمعت قط بين راحلتين كما جمعتهما في هذه الغزوة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: أما هذا فصدق. إيه معنى هذا الكلام؟ معناه أن الثمانين الذين اعتذروا قبل ذلك كذبوا عليه، ومع ذلك قبل على نيتهم واستغفر لهم. أما هذا فصدق، فقم حتى يحكم الله فيه. فكان يعرفهم، لكنه ما يستطيع أن يقول لرجل جاء وقال أنا آمن، يقول له لا، أنت كاذب، أنت تضمر بخلاف ما تقول. إن هذا يجر العباد بعده على أن يحكموا على ما في قلوب العباد، وهذا خطير جدا. لو أن هذا الباب فتح لفتح به شر مستطير لا يعلمه إلا الله. لا يجوز للقاضي أو للحاكم أن يحكم بخلاف ما يسمع من لسان المتهم إلا إن كان عنده قرينة قوية تدل على كذبه. أما أن يحكم على ما في قلبه أو يقول لا أنت تضمر بخلاف ما تقول بغير حجة ناهضة، فهذا بلا شك نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وجميع أنبياء الله عز وجل إنما يحكمون بالظاهر. ألم تر إلى أسامة بن زيد لما كان في غزوة من الغزوات كما روى البخاري في صحيحه، وإذا به يرى رجلا من المشركين أمامه فعلاه بسيفه، فقال الرجل أشهد أن لا إله إلا الله، فما تركه أسامة وقتله. فلما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام مستنكرا عليه: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، قالها سقية، قالها خوفا من القتل. قال: هلا شققت عن قلبه؟ أقتلته بعد أن قالها؟ قال أسامة: فما زال يكررها حتى وددت أني لو لم أكن أسلمت إلا حين ذاك. في موقف ترجح لأسامة أن هذا الرجل كاذب، وهو في موقف قتال وخرج ضد المسلمين، فلما علاه بالسيف قال لا إله إلا الله، فيترجح لدى أسامة أن هذا الرجل كاذب وأنه يريد أن ينجو من القتل بهذه الكلمة، فما عذره. وقد يكون أسامة معذورا لأن الظروف والملابسات المحيطة بهذا الرجل أدته إلى هذا الفعل، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام شدد عليه جدا وهو يقول له: أقتلته بعدما قالها؟ هذا يدلنا على أن الأصل هو الحكم بالظاهر، وأننا نقبل على نية الرجل وإن كان كاذبا في الباطن حتى نعلم علما يقينيا أنه كاذب. فإن دماء بني آدم معصومة لا تهدر إلا بيقين. ولذلك لما قال النبي عليه الصلاة والسلام ادروا الحدود بالشبهات، كان يرشد إلى هذا أنه لو اشتبهت بأن هذا الرجل لابس الحد أو لم يلابسه اعتبر أنه لم يلابس الحد. إذا وقعت للقاضي شبهة فلا يحل دم المسلم بالشبهة، إنما يهدر دمه بيقين. فلذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن المنافقين كاذبون، ومع ذلك ما أحل دماءهم حتى لا يتجرأ من يأتي بعده مع كونه عليه الصلاة والسلام المكلم من السماء. فهذا الصنف الذي ظهر في المدينة المنورة ظهر بسبب قوة الدولة وشوكتها، ولكم عانى المسلمون الأمرين من وراء هذا الصنف، الصنف الذي ينافق نفاق اعتقاد. أما الصنف الآخر الذي ينافق نفاق عمل فهو كثير جدا، وهو الذي ابتلي المسلمون به لا سيما في زماننا هذا، نفاق العمل. والله أعلم، قد يكون هناك الذين ينافقون نفاق الكفر، ولكن ما أمرنا أن نشق عن بطن أحد. نفاق العمل مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. والحديث الآخر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، وفي رواية: كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعوها. من إذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر، وإذا حدث كذب، وإذا ائتمن خان. هذا النفاق، نفاق العمل، دركات، كما أن الإيمان يزيد وينقص، والكفر أيضا دركات، فكذلك النفاق دركات. فالذي يحدث ثم يكذب مرة أو مرتين لا يعتبر داخلا تحت هذا الحديث، لأن كلمة من إذا التي تدل على الاستمرار، وأن هذا من دأبه، وأنه كلما حدث كذب، فإذا هنا بمعنى كلما، أي أن هذا صار شعارا له، كلما حدث كذب، وكلما وعد أخلف، وكلما ائتمن خان، وكلما خاصم فجر، وكلما عاهد غدر، هذا هو الذي يطلق عليه اسم المنافق. أما الذي يخلف مرة مرتين أو يكذب مرة مرتين ولم يكن له ذلك بخلق، فهذا لا يدخل تحت الحديث. يدل على ذلك أن في بعض طرق الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام علق هذا الوصف بالذي ينوي أن يحد، أن ينوي أن يكذب إذا حدث، وينوي أن يخلف إذا وعد. أما إذا وعد ثم جاء أمر خارج عن إرادته ومكنته فهذا لا يدخل تحت نفاق العمل. فهؤلاء المنافقون الذين ملوا الدولة الإسلامية في المدينة المنورة كان لهم شأن عظيم جدا كما ستعلمون، لا سيما في الغزوات. وقد قال الله عز وجل في بعضهم: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. في هذه الغزوة الله تبارك وتعالى فبطخ أولئك عن الخروج، لأن خروجهم كان في مضرة عظيمة. أما لماذا وصف الله عز وجل الكافرين في آيتين فقط من مطلع سورة البقرة؟ لأنه عز وجل لما بدأ بالمؤمنين ثنى بالكافرين، إنما يذكر الشيء ثم يذكر ضده، ثم ألحق المنافقين بالكافرين. يعني أنت لو تلاحظ الترتيب في السورة تراه بدأ بالمؤمنين لأنهم أهل أن يبدأ بهم، ثم ثنى بالكافرين الذين لا اختلاف عند المؤمنين في كفرهم، ثم ثلث بالذين يتصور بعض المسلمين أنهم من المؤمنين فألحقهم بالكافرين. فهذا الصنف الذي يتردد فيه النظر أهو مسلم أم هو كافر، ذكره بعد الكافرين وألحقه بهم ترجيحا لكفرهم. فهؤلاء هم الذين ينافقون نفاق العمل، وجلهم من اليهود، جل هؤلاء المنافقين من اليهود، لأنهم حسدوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبغوا عليه وكذبوا عليه. ولا أدل من أول واقعة حدثت قبل أن يبني النبي صلى الله عليه وسلم المسجد. يعني كما تقدم في الدروس أن الأنصار كانوا كل يوم يخرجون إلى أوائل المدينة ينتظرون مقدم النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه من مكة، فكانوا كل يوم ينتظرون حتى الظهيرة ثم ينقلبوا إلى بيوتهم. أول من رأى النبي عليه الصلاة والسلام قادم رجل من اليهود، حبر من أحبارهم، لما رآه عليه الصلاة والسلام يزول به السراب لأنه كان لابس لباس أبيض، صرخ بأعلى صوته وقال: هذا جدكم أيها العرب. فخرج المسلمون إليه فائرون بالسلاح. أول موقف حدث بعدما وطئت أقدام النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مع هؤلاء اليهود. يقصه لنا عبد الله بن سلام حبر اليهود الأكثر، وكان يعمل في نقل إذ سمع بمقدم النبي عليه الصلاة والسلام، قال: فجئته فأول ما نظرت إلى وجهه عرفت أنه ليس بوجه كذاب. فسأله عن مسائل، فأجابه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بها، فأسلم عبد الله بن سلام وقال: يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت، أي يكذبون ويفترون، وإنهم إذا علموا بإسلامي بهتوني ما ليس فيا، فادعوهم وسلهم عني وأنا مختبئ في هذه الدار، يعني في حجرة أو خلف ستار. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليهود، فلما دخلوا عليه قال: يا معشر يهود، اتقوا الله، فإنكم تعلمون أني رسول الله حقا. قالوا: ما نعلمه. ثلاثا. فقال لهم: ما عبد الله بن سلام فيكم؟ أي ما منزلته؟ قالوا: هذا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا وأعلمنا وابن أعلمنا. فقال لهم: أرأيتم إن أسلم؟ قالوا: حاشا لله أن يسلم، أو قالوا، أو في رواية قالوا: معاذ الله أن يفعل ذلك. فقال: اخرج يا عبد الله. فخرج من وراء الحائط وهو يقول لهم: اتقوا الله، فإنكم تعلمون إنا أنه رسول الله حقا. قالوا له: كذب، شرنا وابن شرنا. ثم خرجوا. كان هذا أول موقف لليهود مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى قبل أن يبني المسجد، يكذبون يفترون. اتقوا الله يا معشر يهود، فإنكم تعلمون أني رسول الله حقا. قالوا: ما نعلمه. ثلاثا. فقال لهم: ما عبد الله بن سلام فيكم؟ أي ما منزلته؟ قالوا: هذا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا وأعلمنا وابن أعلمنا. فقال لهم: أرأيتم إن أسلم؟ قالوا: حاشا لله أن يسلم، أو قالوا، أو في رواية قالوا: معاذ الله أن يفعل ذلك. فقال: اخرج يا عبد الله. فخرج من وراء الحائط وهو يقول لهم: اتقوا الله، فإنكم تعلمون إنا أنه رسول الله حقا. قالوا له: كذب، شرنا وابن شرنا. ثم خرجوا. كان هذا أول موقف لليهود مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى قبل أن يبني المسجد، يكذبون يفترون. اتقوا الله يا معشر يهود، فإنكم تعلمون أني رسول الله حقا. يقولون: ما نعلمه، وهم يكذبون، لأن الله عز وجل قال: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ليس هناك رجل يتوه عن ولده، فكما أنهم يعرفون أبناءهم فهم يعرفون صفته عليه الصلاة والسلام. جحدوه، فكان لهم معه دور عظيم جدا ونكل بهم بعد ذلك أشد التنكيل، كيف لا، وهم الذين افتروا حتى على رب العزة، وتاريخهم مع نبيهم بل مع أنبيائهم جميعا تاريخ معروف، تاريخ معروف. على رأس هؤلاء موسى عليه السلام. إننا سنتعرف في دروس كثيرة لدراسة نفسية اليهود وأخلاق اليهود حتى تعلموا الخطر المحدق بهذه الأمة بسبب مسالمتها لليهود. أعظم شيء، أعظم كسب لليهود أن توادعه الأمة المسلمة، أعظم شيء، أعظم كسب لليهود أن توادعه الأمة المسلمة. لا يحتجن أحد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وادع اليهود، كما قال بعضهم واحتجوا بقول الله عز وجل: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. بل وخرج بعض الذين باعوا دينهم بدنيا غيرهم يطبلون لهذا السلام المزعوم، ونحن لسنا في شهوة لدماء البشر. ولقد عرف المسلمون في كل مراحل التاريخ أنهم أقل الناس شهوة للدماء، وأنهم أقل الناس ولوغا في أعراض الناس، ولكن اليهود قوم لا خلاق لهم. الله عز وجل يقول: أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. فنبذ العهد هذه سمة معروفة من سمات اليهود. ثم إن جنحوا هم سأجنح أنا، والآية لفظها صريح جدا: إن جنحوا للسلم فاجنح لها. أما هؤلاء فلا يجنحون لسلم أبدا. أترى رجلا يجنح للسلم وعنده سنة 76 120 رأس ذرية؟ لماذا يسعى إلى تصنيع السلاح الذري؟ ولماذا يضرب بمنتهى البجاحة كل المفاعلات النووية في بلاد المسلمين، حتى البلاد التي لا تظهر عداوتها صريحة كالباكستان مثلا؟ ضربوا المفاعل النووي في باكستان، بل وقتلوا علماء الذرة المصريين والمسلمين في باريس كالدكتور يحيى المشد الذي كان يتعاهد المفاعل النووي العراقي، ومعروف المفاعل النووي العراقي دور السنة 80، وخرجت الطائرات بمنتهى الاطمئنان وضربته ورجعت ولم تعتذر، لم تعتذر. إن السلام حقيقة مكذوبة، والعدل فلسفة اللهيب الخاضي، لا عدل إلا إن تعادلت القوى وتصادم الإرهاب بالإرهاب. لا يمكن أن يكون هناك سلام وعدوك يتربص بك، هذا ليس سلام، هذه هدنة فقط حتى يستجمعوا أنفاسهم ويصنعون أسلحتهم. قرأنا في الجرائد عن القنبلة الخطيرة التي تصنعها إسرائيل اليوم، هي قنبلة آثارها لا تلحق بإسرائيل وتلحق بمصر مثلا والشام وهذه البلاد. أرأيتم إلى القنبلة الموقوتة التي ضرب بها رشيد كرامي في لبنان؟ قنبلة موقوتة وضعت تحت الكرسي تنسف الرجل فقط ولا تنسف الطائرة، برغم أن الطائرة حجمها صغير، فخرجت القنبلة فقتل الرجل ولم تصب الطائرة بشيء. هؤلاء يخططون. إذا كان سنة 76 يعني منذ أكثر من 10 سنوات كان عندهم 120 رأس ذرية، وهذا الذي ظهر وبلا شك أكثر من ذلك، ويصنعون القمر الإسرائيلي المعروف، حتى خرج بعض الذين لا يعون في هذا الأسبوع وقال: لا خطر علينا إطلاقا من القمر الصناعي الإسرائيلي. ما شاء الله، لا خطر إطلاقا، إطلاقا يعني. كأن إسرائيل هذه دولة حميمة صديقة جدا لا تتربص الدوائر بالمسلمين، يعني اطمئنوا ناموا في العسل. هؤلاء الذي يدرس تاريخ هؤلاء يعلمون علما يقينيا أنهم لا يجنحون لسلام أبدا، مستحيل. اقرأوا مذكرات القادة الإسرائيليين عن حرب 67، كان لحكمة بليغة وكان نصرا مؤزرا. فهؤلاء اليهود الذين عادوا النبي صلى الله عليه وسلم وعادوا أمته، وقال الله تبارك وتعالى صريحة تصم آذان الجهلة إن لم يكن المعتدين على حدوده، قال الله عز وجل ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. إذا القضية محسومة، طالما أنك على الإسلام فثق أنك في محل السخط من هؤلاء. إن تاريخ الغزو الفكري يدل على دهاء اليهود وعلى غفلة المسلمين. لقد علم اليهود وكل الذين عادوا المسلمين أنهم بالحرب المباشرة يخسرون. المسلم من أجسر الناس قلبا في الحرب، لا سيما إن استنفرته باسم الدين، فإنه يتطلع إلى جنة الله عز وجل، يستاق إليها، لا ينظر إلى روحه. وهذه مسألة معروفة من وقائع السيرة النبوية والغزوات. والله عز وجل قال عن اليهود لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. هل نسيتم أيها المسلمون دير ياسين؟ ألم تقرأوا حتى التاريخ المعاصر؟ دير ياسين كان الرجل اليهودي أمام بيجن، وهو بيجن نفسه يأتي على امرأة مسلمة حامل في الشهر الأخير، ثم يقول الذي بجانبه الذي في ذكرها الذي في بطنها ذكر أم أنثى؟ واحد يقول ذكر، واحد يقول أنثى، طب نعمل رهان. ثم يبخرون بطنها وهي حية حتى يعلم الذي في بطنها ذكر أم أنثى. إن كنتم نسيتم دير ياسين أظنكم لا تنسوا صبرا وشتيلا، مذابح بالألوف المؤلفة، لقد رأينا المناظر يندى لها الجبين، طفل بريء وقد غطى الدم وجهه ورمي جيفة للكلاب. والذي يحدث الآن في لبنان، كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة؟ كيف؟ لكننا ننسى بسرعة. هؤلاء دخلوا في معركة نحن في هذا العصر لم نلتفت إليها بل لم نحسنها، وهي معركة الغزو الفكري. معركة الغزو الفكري أن يدمر دينك وأنت لا تشعر، بدلا من أن يدخل معك في حرب مباشرة، لا، يحصل مقصوده وهو هناك على مكتبه. وأقرب الأمثلة على ذلك فوز نجيب محفوظ بجائزة نوبل. أنتم تعلمون أن جائزة نوبل القائم عليها هم اليهود، وقد علم اليهود أن هؤلاء المسلمين يتحركون شوقا، يتحركون إلى الفوز بجائزة نوبل، ويروا أنهم على شمال الكرة الأرضية ولا قيمة لهم إن لم يفوزوا بجائزة نوبل. وعلموا هذا من الترشيحات المستمرة للأدباء المصريين والعرب، وأنهم يفشلون في كل مرة. فنظروا وفتشوا، فإذا هذا الرجل نجيب محفوظ وله هذه الرواية أولاد حارثنا، طبعا اسم مضلل يضلل العوام، لأن هذه الرسالة هذه القصة نشرت في جميع بلاد الغرب اسمها الحقيقي، اسمها الحقيقي موت الإله، موت الإله. واعترض عليها الأزهر سنة 58 وحرم هذه الرواية وترجمت في جميع بلاد العالم بهذا الاسم موت الإله الذي يصف الله عز وجل فيه بأنه ظالم وأنه متزوج بامرأتين وأنه هو ظلم إبليس لأنه كان يقسو عليه وكان ظالم لأمه وكان بيدلل المرأة الأخرى ومن فجره أنه سمى الأولاد بأسماء قريبة من أسماء الأنبياء. فالنبي صلى الله عليه وسلم اسمه في روايته قاسم لأنه أبو القاسم، وصفه في هذه الرواية أنه طيب وابن حلال لكنه سلبي، وإن دعوته للخير لم تثمر عند أحد، إنه لا أحد يقتنع بدعوته في هذا الزمان مع ظلم هذا الإله الكبير، هذا الرب الذي يقعد في هذا البيت وقد ظلم المرأة وظلم أولادها، فيخرج جميع الأنبياء سفاكين وإبليس مظلوم لأن أبوه ظلم أمه فهو مظلوم، فيعتذر عن إبليس ويتهم الأنبياء، ثم يزعمون أن هذه إشارات للخير والشر وأن هذا فن. هذا الزعم الذي أخذناه من اليهود فن، كلية الفنون الجميلة، تأتي المرأة عارية كما ولدتها أمها عارية حتى الآن، ثم يأتون بالشباب يرسمونها على كل وضع على ظهرها وعلى جنبها واقفة وراقدة، ويزعمون أن هذا فن، وافتتاح الفنادق يعلمون الشباب طهي الخمور وكيفية التمييز بين الخمور المختلفة وكيفية معرفة الخمور المسمومة أو الزائفة من غيرها وكيفية تقديم الخمور بلطافة وظر للذي يشرب. كل هذا أتانا من اليهود. فنجيب محفوظ هذا لما علم اليهود أننا نتحرك شوقا نظروا فوجدوا أولاد حارثة، ووجدوا أن الأزهر صادر هذه الرواية. طيب كيف ننشر هذه الرواية؟ هذا سؤال اليهود يسألون أنفسهم، كيف ننشر هذه الرواية ويعلمها القاصي والداني ونحلل دينهم من خلالها؟ أعطيه جائزة نوبل. وفعلا رشحوا لجائزة نوبل وقبل الشرق العربي كله لفوز نجيب محفوظ بجائزة نوبل. ايه يعني 390 ألف دولار قيمة الجائزة؟ ايه يعني مليون جنيه ونستطيع ان نحلل عقائد 1000 شاب او 100 شاب بمليون جنيه؟ يا بلاش. وتنشر الرواية الان على رغم انف الازهر على الارصفة وتباع وصار لها شأن عظيم، وخرج الأدباء يكفرون المشايخ ويتهمونهم بالجمود على صفحات الجرائد ويقولون هذه حرية رأي، ويأخذون حديث مع نجيب محفوظ يقول فيه أنا أرجو من علماء الدين أن يبعدوا الدين عن هذه الأشياء. فمسألة المصادرة والحجر هذه أصلا كلمات يجب أن تلغى من القاموس، ويتهكمون إن رجال الدين أفقهم ضيق لا يفهمون الفن ولا البلاغة ولا الإيماءات، كأغنية هذه الأغنية التي حصل عليها ضجة، أغنية من غير ليه هذه، ورفع بعض المسلمين دعوة على المغني وعلى الكاتب لأنه بيقول أنا مش عارف من أين أتيت ولما أتيت وما فائدة هذه الحياة. فنسمع من الذين يسمون بالمؤرخين المسلمين، وهذه مصيبة كبيرة، يأتي على صفحات الجرائد ويقول نصيحة إلى علماء الدين، يجب أن يجردوا الفن من الدين، الفن هذا شيء والدين شيء، لا يجوز أن تلابس، لا يجوز أن يكون الدين حكما على الفن، وإلا حكمنا على كثيرين بالكفر. فمثلا نحكم على الذي قال قدر أحمق الخطى بالكفر، ألا يرى أن هذا كفر؟ قدر أحمق الخطى. وقام الأزهر من 10 سنوات وعمل ضجة حتى تلغى هذه الأغنية، ومع ذلك فهي تذاع ليل نهار. فهذا الرجل يقول يجب أن ننحي الدين عن الأغاني، هذا فن، هذا أيضا امتدادا لقولهم أن الدين لا يهيمن على الحياة، مع أنهم يعلمون أن كاتب الأغنية نصراني أصلا كافر يعني، ومرسي جميل عزيز. فهذا من مخلفات الغزو الفكري، أنه يعول هذه القضايا التي ابتدعها اليهود في هذا البلد الآمن، ولنا مع هؤلاء وقفة وقفات حتى نظهر كيدهم ونبصر المسلمين بالدور الكبير الذي يقوم به أذنابهم وعملاؤهم في مصر. نسأل الله عز وجل الرحمة ونسأله العافية من كل داء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إن دور اليهود في حياة المسلمين المعاصرة يكاد يدخل في كل شيء، في كل شيء. أرأيتم، وأنا أدعو المسلمين أن يقرأوا التاريخ المعاصر قراءة متأنية، أرجو أن تقرأوا التاريخ المعاصر بدءا من الحملة الفرنسية على الأقل. إن حرق الحجاب في ميدان الإسماعيلية الذي هو ميدان التحرير الآن في القاهرة كان بسبب اليهود أيضا. كان قبل سنة 1919 كان النقاب منتشرا، ولعل الذين يعني هم فوق 70 الآن رأوا هذا النقاب الذي يغطي النساء به الوجه في الريف على وجه الخصوص وفي بعض المدن. كان النقاب منتشرا، ثم قام الثورة 19، وصفية زغلول التي يزعمونها أم المصريين في مقدمة الركب، وذهبوا يحتجون على الإنجليز. وبعدين خرجت قوات الاحتلال الإنجليزي تضرب هؤلاء النسوة، فما كان من النسوة إلا أن فعلنا شيئا في غاية العجب، خلعنا جميعا هذا الحجاب وحرقناه بالنار. ما علاقة الحجاب بالاحتجاج على الإنجليز؟ يمثلون ولكن لا يحسنون حتى الكذب. ما علاقة هذا الحجاب بهذا الاحتجاج على الإنجليز؟ هو المقصود حرق الحجاب، ليس المقصود خروج النساء ضد الإنجليز. وماذا فعلنا النساء ضد الإنجليز وقد خرجنا عزل من السلاح؟ كان المقصود أن يحرق هذا الحجاب وأن يدافع بالأقدام، ولذلك غيروا اسمه من ميدان الإسماعيلية إلى ميدان التحرير، إشارة إلى تحرير المرأة، كأن الإنجليز هم الذين فرضوا عليها هذا الحجاب، فنكاية فيهم نحن نحرق هذا الحجاب. وبدأ السفور من أيامها إلى الآن. هذا أيضا من صنع اليهود. هؤلاء اليهود الذين عروا يوما امرأة واحدة، فوضع يهودي ذيل المرأة في طرفها أو في عمود أو خشبة، فلما قعدت المرأة أو أرادت أن تقوم انكشفت عورتها، وهذا بفعل يهودي، فصرخت المرأة وقالت ومعتصماء، ثم حدث فتح عمورية لأجل هذه المرأة. رجل عنده نخوة من المسلمين سمع ومعتصماء، أخذته النخوة والعزة بالإسلام، وذهب إلى المعتصم يمشي على قدميه وهو يقول رأيت كذا وكذا، وصرخت المرأة وقالت ومعتصماء. لأجل هذه المرأة جرد المعتصم جيشا وفتح عمورية. ألا ترون أن اليهود هم الذين عروا جميع نساء المسلمين اليوم؟ ثم انظر إلى الفرق، امرأة واحدة فتحت بها عمورية، ونساء المسلمين اليوم عرايا كلهم،
وهذا بسبب فعل اليهود وما يتحرك لذلك. كل شيء يدخلون النساء فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، في مذكرات الذين حضروا الحرب العالمية الثانية. لماذا هجم هتلر مع أنه كان في أول الحرب كان منتصر انتصارا عظيما جدا؟ غلب بالنساء، رجل عسكري صارم، جميع الرجال حتى المتزوجون منهم ما في أجازات إطلاقا، حياة صارمة قاسية. علم اليهود ذلك فسربوا النساء إلى معسكرات الجنود ليلا، لكن عندما سربوهم حقنوهم بحقن تجعل الذي يجامع هذه المرأة يفقد أعصابه. فأول ما رأى هؤلاء الجنود النساء كالجائع إذا رأى الطعام، بعد أن يجامع المرأة يقعد وقد فلت أعصابه. هؤلاء قوم دهاء يحتاجون إلى نوع معين الذي يعاملهم. الاستراتيجيون العرب أبدوا مقاوته من هذا القمر الصناعي الإسرائيلي، وقالوا إن على ارتفاع شاهق جدا ويصور أي شيء في بلاد المسلمين، بحيث أنك إن أردت أن تتدرب سرا مثلا لا تستطيع. ليه؟ لأنه يكشفك، بلادك كلها مكشوفة بهذا القمر. ومع ذلك يخرج رجل يقول ما في إطلاقا أي مخاوف في القمر الصناعي الإسرائيلي. ونحن الآن ونحن منذ قبل سنة 80 نريد أن احنا نصنع مفاعلات نووية في مصر، ونقول إنها مفاعلات سلمية، يعني لإنتاج الطاقة والكهرباء فقط. إسرائيل معترض، هم يفعلون ما يشاءون ونحن لا نجرؤ حتى على الاعتراض، ولو اعترضنا لا قيمة لهذا الاعتراض. هذا كله بسبب تغلغل اليهود في حياة المسلمين، وبسبب ضعفنا نحن وبعدنا عن ديننا. نحن نبغي لأمتنا النصر، ولا نريد أن يدوس أحد من هؤلاء على المسلمين أو على خرف للمسلمين. فهؤلاء اليهود جندوا هذه المرأة واستوعبوا كل إمكانياتها في إضلال جميع الخلق والمسلمون على رأسهم. أرأيتم مثلا في الإعلانات إعلان عن إطار سيارة عجل عربي، تجد الإطار وبعدين تأخذ امرأة بجانب الإطار، ما علاقة تأخذ المرأة بإطار السيارة؟ وهل وضعتم فخذ رجل؟ أي شيء يضعون المرأة فيه، لعلمهم أن هذا هو الذي يفتك بالمسلمين فعلا. فهؤلاء اليهود دهاء جدا وماكرون جدا، ولو استطعنا أن نأخذ حذرنا منهم فهذه هي أول درجات النصر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرنا بعيوبنا وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن ينصرنا على من بغى علينا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا وأصلنا.
أحبتنا في الله، انتهت مادة هذا الإصدار. نرجو الله عز وجل أن ينفع به المسلمين في سائر أرجاء العالم. ولا تنسوا إخوانكم في إذاعة طريق الإسلام من صالح دعائكم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.